بسم الله الرحمن الرحيم. من سيجيب؟ قم اذكر علل هذا الحديث وشواهده ومن صححه. فيه علتان. طيب فماذا قالوا في عدم سماع عبد الله بن بريدة؟ لأن أبا حاتم يقول لم يبن يعني ما تبين ما نفى. وكيف رد على هذه العلة؟ نعم، صرح بالتحديث عند الإمام أحمد وعند أيضا ابن حبان وعند أبي يعلى بالرقم الموجود عند أبي يعلى وأيضا أبو حاتم. ما نفى ما قال ما سمع، قال لم يبين. هذه العلة انتفت. العلة الثانية، من سيجيب عنها؟ جوابا قم. أن ماذا؟ عن ابن بريدة عن ابن عمران، يعني وهذا عندهم أصح لأنه أرجح من عبد الصمد الذي رواه. نعم هذا. طيب ومن هو ابن عمران هذا؟ لا يدرى من هو، ما علم. طيب فكيف الجواب؟ كأنكم حين حال الشرح ما تتنبهون. قم. لعله، قلنا لعله يمكن أن يكون صحف في السماع، لأن أبا حاتم ما معنى أنه أخذها من كتب، لكن كأن يكون بعيدا أو المبلغ ما أبان أو شيء من ذلك. لعله تصحف من ابن عمران من ابن عمر أن النبي مثلا، فقال ابن عمران، محتمل. وإن لم يكن تصحيفا فماذا سيكون؟ علة أم لا؟ يكون معلا للحديث أم لا؟ إلا تعتبر علة، إن لم يكن تصحيفا فهي علة. علة لأنها ابن بريدة روى عن صحابة وروى عن تابعين، وهذا الذي روى عنه ابن عمران ما يدرى منه، ما عرف، ولم نعلم له شيخا اسمه ابن عمران. ابن بريدة في ترجمته تهذيب الكمال، فستكون علة، ولهذا ذكره في العلل، ذكر ابن أبي حاتم. وإن كان معلا فماذا سيكون الجواب؟ نعم قم. الحديث صحيح بشواهده، أحسنت. حديث أبي هريرة وهو أيضا في الصحيح المسند، أحسنت. على القول بأنه معل، الحديث له شواهد فصحيح على كل حال. حديث ابن عمر صحيح على كل حال. قد أشرنا إلى هذا إشارة خفيفة في الاختيار الأذكار، أنه له شاهد عن أنس قبله، شاهده عن أنس قبله. أبو داود عنده تصريح بالحديث، قال عبد الصمد حدثني، عند أبي داود ولا عند أحمد والآخرين؟ نعم عند أحمد، هذا اللفظ لفظ أحمد، عند أبي أحمد. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وساق الحديث. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن. وأبو جعفر هو محمد بن إبراهيم بن مسلم. قال فيه ابن معين والدارقطني لا بأس به كما في تهذيب التهذيب. وأبو المثنى هو مسلم بن المثنى. قال أبو زرعة ثقة كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي.
أعطنا التقريب، يكفي التقريب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتعلق بالأذان والإقامة، ويتعلق بالخروج إلى الصلاة، فهو في موضوعين من أمر الصلاة، والحكم عليه بالحسن من أجل أبي جعفر محمد بن إبراهيم بن مسلم. قال ابن معين والدارقطني لا بأس به، وباقي رجال السند ثقات: محمد بن بشار بندار، محمد بن جعفر غندر، شعبه أمير المؤمنين في الحديث، مسلم أبي المثنى ثقة. إنما حسن من أجل شيخ شعبة فيه، وقد قيل فيه بالوقف كما في فتح الباري لابن رجب المجلد الثالث 420 تحت حديث 607. قال وقد روي هذا الحديث، روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد عن أبي المثنى فخالف شعبة في رفعه ووقفه، وهو عند البخاري في التاريخ. وعند ابن عمر قال وعند ابن أبي شيبة برقم 2140 قال حدثنا عبده قال حدثنا إسماعيل عن أبي المثنى عن ابن عمر قال كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. موقوف بسند صحيح. إسماعيل بن أبي خالد رواه عن أبي المثنى، وخالف فيه أبا جعفر فجعله موقوفا. إسماعيل يقول عن أبي المثنى عن ابن عمر موقوفا، وأبو المثنى هو مسلم بن المثنى. والحديث وإن كان إسناد الموقوف أقوى إلا أنه صحيح على الوجهين، لا سيما وقد جاء هذا اللفظ بنحوه عن أنس متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. عند البخاري من عدة طرق 605 606 506 وبعدها إلى 7. وعند مسلم 378. وصح عند النسائي أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهو بمعنى حديث ابن عمر الذي عندنا. فعلم ما ضبطه جمهور العلماء أن معنى أمر بلال أن هذا صيغة تقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الرفع، لكن أما وإذ جاء التصريح بأنه مرفوع استغنينا عن أن نتكلف نقول إنها تقتضي، نقول قد جاء مصرحا برفعه، رفعه واضح عند النسائي أمر رسول الله. إلى هنا انتهينا مما يتعلق بحال السند أنه قد جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف رجال إسناده أصح أقوى. وكأن ابن رجب يشير إلى أن الإمام أحمد أيضا ذكره في العلل أو علّه أو أشار إلى إعلاله، لكن الحديث الموقوف والمرفوع صحيح، لا سيما والمرفوع تضد ويعني بحديث أنس الذي سبق ذكره 605 اللي سبق لساني إلى 506 605 باب. قال البخاري رحمه الله: باب الأذان مثنى مثنى. وساق حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، أي إلا قول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإنه لا يوترها بل يثنيها. أخرجه البخاري دون مسلم هذا اللفظ إلا الإقامة، وابن الجارود وآخرون إلا الإقامة. والمراد بالمنفي غير المراد بالمثبت، فالمراد بالمثبت جمع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي خصوص قول قد قامت الصلاة. يعني يوتر أن أمر بأن يشفع الأذان، وقوله يوتر الإقامة يقول يعني من كلمة واحدة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخره، ويشفع يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. واستثنوا من ذلك أيضا قوله الله أكبر الله أكبر أنه يشفعها، واستثنوا من ذلك التهليل أنه يوتره ويقول إلا الإقامة، لكن أيضا كلمة لا إله إلا الله تدخل في أنها وتر. فهذا الاستثناء ما استثنى كلمة لا إله إلا الله، قال إلا الإقامة وكلمة التهليل أو قول لا إله إلا الله، لكن هي باتفاق نقلوا أنها تفرد، ولعله يشمل قوله يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة أن يثنيها أنه يدخل في الوتر. ثم بوب الإقامة واحدة إلا قول قد قامت الصلاة، وساق الحديث كرره عن أنس من طريق أنا أبي قلابة عن أنس. وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية تكبير في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد. قال النووي: لهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد حتى في الأذان، لا ينبغي مثلا أن يفرد التكبير يقول الله أكبر الله أكبر، لا، بل يجعل كل تكبيرتين سواء الله أكبر الله أكبر، هكذا ورد كل تكبيرتين بنفس واحد. تنبيه: ادعى ابن مندى أن قول لا إلا قول إلا الإقامة من قول أيوب غير مسند، كما في رواية إسماعيل أنها مدرجة، صحيح أنها مرفوعة من السند من المتن، هذا في رواية أيوب من المتن نفسه خبر رسول الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى يشفع الأذان ويوتر يوتر الأذان ويشفع الإقامة يوتر الإقامة إلا الإقامة إلا قول قد قامت الصلاة كما سبق. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الثاني 355: ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم سن التأذين بترجيع أو بغير ترجيع. هذا الحديث لا يتعارض مع الترجيع، الترجيع في الأذان المذكور في الصحيح عن أبي محذورة، فقد نقل عليه الإجماع، والإجماع مخروم، ولكنه قول الجمهور على شرعية الترجيع، إلا أن ابن خزيمة يخص الترجيع في حديث أنه إذا رجع في أذانه أثنى الإقامة أثنى الإقامة، فإن لم يرجع في أذانه لا يثني الإقامة. فهمتم؟ وراجع كلام ابن خزيمة تحت رقم 376: متى يشرع له أن يثني الإقامة؟ أين المؤذنون؟ متى يشرع له أن يثني الإقامة؟ إذا رجع في الأذان، إذا رجع في الأذان، والترجيع هو أن يقول الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع فيرفع بها صوته. منهم من أنكر هذا الترجيع وقال إنما فعله أبو محذورة آنذاك، علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حديث عهد أو كذا، من القدامى في المغني المجلد الثاني 59، ليستقر التوحيد والإخلاص في قلبه قبل أن ينادي بها الناس، هذا نظر. بهذا النظر، بل هو بل هي كيفية من الكيفيات. فإذا رجع في أذانه كما رجع في أذانه شرع له أن يثني الإقامة، لأنه ما قد جاء أنه يثنيها بغير ترجيع، ولو فعل ذلك ما ينكر عليه، لأنك ستكون هذه سنة وهذه سنة. لو لم يرجع في أذانه وأثنى ما ننكر عليه. قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع في صحيح مسلم وبغير ترجيع. ما كيفية الترجيع؟ أن يذكر الشهادتين خفية، يسمع نفسه وقد يسمعه من حوله من حوله، ثم بعد ذلك يعود فيرفع بها صوته من ضمن الأذان. وشرع الإقامة مثنى وفرادى. أطلق ابن القيم، ما قيد هذه الشرعية بكونه يثني الإقامة في حالة الترجيع أو بعدمه. وجمهور العلماء على أن الإقامة مفردة، أنها مفردة، ورأوا هذا القول. ولا شك أن أحاديث إفراد الإقامة أصح، لكن أحاديث تثنية الإقامة صحيحة، ما تترك، فيكون هذا من تنوع العبادة. ولكن الذي صح عنه تثنية كل كلمة الإقامة قد قامت الصلاة، ولم يصح عنه إفرادها البتة. ومما يؤيد ذلك الحديث في البخاري بلفظ إلا الإقامة، يوتر الإقامة، قال إلا الإقامة، إيش معنى إلا الإقامة يا أبا مالك؟ يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا يشفعها أيضا، إلا الإقامة ما يوترها، كلمة قد قام الصلاة يجعلها مرتين، يلفظها مرتين. لهذا ابن القيم يقول ولم يصح عنه إفرادها البتة. وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعا، وهذا أصح، وفي أكثر الأحاديث تكبير أربعا. ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين، وهذا منتقد، أليس كذلك؟ هذا منتقد، فقد جاء في صحيح مسلم في بعض النسخ، بعضها في خارج مسلم أيضا، أنه أذن مرتين، الله أكبر الله أكبر، اكتفى باثنتين. وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع، وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وأبي محذورة، قوله يشفع الأذان الأربع شفع ما هي وتر، فلا يتنافى. وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة أنها ما تفرد، بل لابد من تكرارها مرتين، فقال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يعني كلمة الإقامة يثنيها. وفي صحيح البخاري أن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة إلا الإقامة، أريد تفهم هذا الاستثناء، إلا الإقامة أي إلا لفظة قد قامت الصلاة. وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان. وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. الأفضل هو أن يشفع الأذان ويؤتر الإقامة، وفي أول التأذين يقوله أربعا، وهذا أكثر الأحاديث وأصح الأحاديث، يشفع الأذان ويؤتر الإقامة إلا قول قد قامت الصلاة يثنيها. فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين، يعني في الأول في أول الأذان، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة، وهذا خطأ، أنه يقول قد قامت الصلاة فقط واحدة ويوترها من ضمن الأذان، لأنها قد نص عليها من ضمن الإقامة. وكلهم إنهم اجتهدوا حمهم الله كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. هذا من تنوع العبادة. هذا ينبغي أن يعمل به تارة ويعمل به تارة والحمد لله. كذا قال شيخ الإسلام، كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أنه من تنوع العبادة أحاديثه صحاح، وأما الترجيع وتركه وتثنية التكبير وتربيعه وتثنية الإقامة وإفرادها كثبت في صحيح مسلم والسنن حديث أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان عام فتح مكة. قلنا إن ابن قدامة نقل أنه علمه ذاك من أجل ماذا؟ يعني علمه الترجيع لأي علة؟ لتثبيت التوحيد عنده قبل أن ينادي به كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، يعني سرا فيه نظر هذا. وكان الأذان فيه وفي ولده بمكة ثبت أنه علمه الأذان والإقامة وفيه الترجيع، وروي في حديثه التكبير مرتين أو الأذان كما في صحيح مسلم، وروي أربعا كما في سنن أبي داود وغيره، وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعا، بعضهم يجعل مرتين في مسلم شاذة ويحاول يطعن فيها صحيحة، في حديثه أنه علمه الإقامة شفعا. وأخذ من هذا ابن خزيمة أنه لا يكون الإقامة شفعا إلا في حال أذان أبي محذورة، إذا رجع في أذانه شفع الإقامة، وغيره يطلقون. وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس قال تذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، أذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بالله أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، وفي رواية البخاري إلا الإقامة، قال يعني ما هي مدرج بل من الحديث في رواية أيوب وهي زيادة صحيحة إلى قوله. وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويق كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الترجيع وعدمه، التربيع والتثنية في الأذان، الإفراد والتثنية في الإقامة، لا يكرهون شيئا من ذلك. إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف أي في هذه المسائل ونحوها والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه، يعني شيخ الإسلام عانى من أولئك الذين كانوا في جهة العراق ربما يختلفون على أدنى شيء يتقاتلون ونحوه مما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق، هؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كلام ابن تيمية كلام جميل، وهو نحوه يقول الشوكاني رحمه الله، يقرره الشوكاني للأوطار، وبه كان يفتي شيخنا أن هذه الصفات كلها تؤخذ دون القول بشذوذ التثنية في أول الإقامة. أما النووي فانظر كلامه الآن، أمر بلال سبق أن هذا مبني للمجهول وقد جاء معلوما، من اللي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عند من؟ عند النسائي وعند غيره بسند صحيح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا قال يشفع الأذان، معناه يأتي به مثنى، وهذا مجمع عليه اليوم، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف لكن الإجماع قام عليه مؤخرا، واختلف العلماء في إثبات الترجيع، وسبق أنه صحيح. قوله ويوتر الإقامة معناه يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الأذان، إلا لفظ الإقامة، إلا الإقامة إلا لفظ قد قامت الصلاة، إنه لا يوترها بل يثنيها. واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ الإقامة، فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قال أحمد جمهور العلماء أن الإقامة 11 كلمة أن يوترها، لا يثنيها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أحد عشر كلمة. هذا الجمهور أخذوا بهذه الكيفية التي هي أصح. وقال مالك رحمه الله المشهور عنه هي أحد عشر كلمات، هي عشر كلمات، فلم يثني لفظة الإقامة، قد قامت الصلاة جعلها وترك غيرها، وهذا قول فيه نظر، خطأ هذا، لأنه فهمه مالك من قوله ويتر الإقامة، وما أخذ بزيادة أيوب إلا الإقامة، وهو قول قديم للشافعي. ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول الله أكبر مرة ما يثنيها، قول شاذ بعيد لا دليل عليه، وفي الآخر الله أكبر مرة واحدة، وهو شاذ أيضا. ويقول قد قامت الصلاة مرة، أما هذا نقصها كلها، هذا القول شاذ، هذا باطل. تكون ثمان كلمات الإقامة، والصواب الأول. وقال أبو حنيفة الإقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها، وهذا المذهب شاذ، يعني سبعة عشر كلمة مع تربيع الأذان في أولها، مع تربيع الإقامة في أولها، ما هو مع الترجيع، مع التثنية. إذا جعلتها أربعا في أول تكون سبعة عشر، وهذا المذهب شاذ. قال الخطابي مذهب الجمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر، واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام، أن الإقامة فرادى. قال الإمام الخطابي مذهب عامة العلماء أنه يكره قول قد قامت الصلاة مرة واحدة، إلا مالكا فإن المشهور عنه أنه لا يكررها، مشهور معناه له قول آخر وافق الجمهور. والحكمة في إفراد الإقامة تثنية الأذان، تثنية الأذان أن الإعلام، أن الأذان لإعلام الغائبين، فيكرر لكونه أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها. وقد طعن في هذه الحكمة، قالوا إذن ما هناك حاجة لتثنية الإقامة إذا كان هذه العلة، وقد ثبتت التثنية وإن لم تكن الإعلام، فإذن هي سنة. الحكمة في ذلك أنها سنة تنوع العبادة. ولهذا قال العلماء يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان، وإنما كرر رفع الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة، والله أعلم. فإن قيل قد قلتم إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة 11 كلمة، منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا، وهذه تثنية، الجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة للأذان إفراد، قد جاء مستثنى إلا الإقامة، وهذه التكبير في أوله إفراد، هكذا أولوه. ولهذا قال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، فيقول في أول أذان الله أكبر الله أكبر بنفس واحد، ثم يقول الله أكبر الله أكبر بنفس آخر، والله أعلم. انتهى الذي قصدنا. ويتلخص ذلك أولا من حيث السند، الحديث صحيح مرفوعا وموقوفا. بقي معنا هذه الفقرة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، أن هذا ما كان ديدنهم، إنما أراد ابن عمر أن يذكر أن هذا أدنى ما يلزم الإنسان، آخر ما يلزم الإنسان ويجب عليه، أنه بعد الإقامة لا يجوز له التواني والتأخر. هكذا في المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، نبه على هذا هو، وهذه اللفظة عند أحمد، ما رأينا من نبه كبير أحد يعني مثل هذا. فهي كقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله، أي بعد النداء لا يجوز التأخر، قبل النداء لا يأثم إذا تأخر. وهكذا في هذا الموضع، معناه أن آخر ما يفعله آخر ما ينبغي للإنسان أنه إذا كان لعذر أو كان الإمام يطيل أو نحو ذلك أنه فإذا سمعوا الإقامة توضعوا وخرجوا. فإذا سمع الإنسان الإقامة وتوضأ وخرج ما يأثم. أما إذا كان يسمع الإقامة ولا يزال جالسا والصلاة قام وهو جالس فإنه يأثم لتأخره عن الصلاة هذا هو مدلول هذه اللفظة، والله المستعان. الوقت طال، لكن إن شاء الله بين مغرب وعشاء أحدكم يلخص لنا ما قيل في الدرس. إلى هنا بارك الله فيكم.